السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من جميع الحجيج في هذا العام، وأن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن ينفعنا بعلمكم. مشاهدين كرام، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها بإذن الله أثناء اللقاء. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج. معذرة. السلام عليكم أخي أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرأت رسالتي وسؤالي، لكن كلاكما أنتم وشيخنا نسيتما أن تجيب عن سؤالي. لا بأس، أتمنى أن تجيبني أو أن يجيبني الشيخ شعبان حفظه الله. السلام عليكم، أنا فتاة ملتزمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحمد لله أرتدي الحجاب الشرعي وأحفظ القرآن، وهذا من فضل ربي، وأعمل كمدرسة ابتدائي لأنني بحاجة للعمل. لكن لقد تقدم لي كثير من الشبان، لكنني رفضت لأنني أضع شروطا، وهي أن يكون ملتزما وعلى خلق، وألا يطلب مني أن أنفق معه، لأن القوامة واجبة على الزوج، ولأنني لا أقبل زوجا طماعا. وثالثا أن يوفر لي سكنا خاصا على قدر استطاعته، لكن يكون بعيدا عن أسرتي. فهل يا شيخ أنا آثمة بهذه الشروط شرعا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. جزى الله الأخت السائلة خير الجزاء، فهي ولله الحمد فتاة ملتزمة وتحفظ كتاب الله عز وجل، ويتعمل في مجال تعليم الأطفال الصغار، وهذا عمل طيب، لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وخيركم من تعلم وعلم. وأما سؤالها على هذا الأخ الذي تشترط فيه الشروط التي ذكرتها، فنحن نحييها ونشد على يديها. نعم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، وإن كان يعني حوله كلام من ناحية الصناعة الحديثية، ألا وهو حديث الإمام أحمد ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهي تشترط أن يكون دينا، وأن يكون خلوقا، وأن لا يقبل أن تشاركه في النفقة، لتحفظ على هذا الشرط. نعم، أن يكون متدينا وأن يكون خلوقا هذا شيء طيب، وأن يستقل لك بسكن بعيدا عن أهلك وعن أهله هذا أيضا شيء طيب، ضرأ للمفاسد ومنعا للمشاكل، لأن اختلاط الزوجة بأهل زوجها عادة ما يسبب المشاكل، طبعا من غير قطيعة رحم بينها وبينهم، ومن غير قطيعة بين ابنهم بين زوجها وبين أهله، أو حتى بين أهله. أما تحفظي فهو على الشرط ألا تشاركه النفقة. إن كنت تريدين ألا تشاركيه النفقة، خلاص، يبقى في هذه الحالة هو من يملك جميع وقتك، فلا ينبغي لك أن تشترطي أن تعملي، لأنك إذا اشترطت أن تعملي فهذا اقتطاع لوقته هو من وقتك أنت، فأنت كلك بما فيه الوقت ملكا له. وبالتالي إذا اشترطت العمل فعلى الأقل أن يكون في مقابل هذا العمل الذي تشترطين الاستمرار فيه أن تساهمي في نفقات البيت وتشاركيه أعباء الحياة. أما إذا اشترطت ألا يقبل منك نفقة في البيت، يبقى في هذه الحالة اجعليها مروءة من تلقاء نفسك، واجلسي في بيتك ما دام العائل يعني الزوج يستطيع أن ينفق عليك النفقات التي للمثل والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي كريم، لو هي اشترطت هذه الشروط وقبلها يعني هذا الزوج أو هذا الخاطب، هل تكون آثمة في هذه الحال أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المسلمون عند شروطهم إلا شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا، فهذه الشروط ليست فيها ما يحل الحرام، وإن قبل بها الزوج فبها ونعمت. لكني أقول من باب النصيحة، إن كثيرا من الأزواج يقبلون مثل هذا الشرط من الزوجات أول الأمر، وهي أن تبقى في عملها على ألا تشاركه بنفقة في البيت، ثم بعد شهر ولا اثنين أو سنة أو اثنين يتغير رأيه ويجول في خاطره أن الوقت وقته، وبالتالي عليها أن تختار بين أمرين، إما أن تجلس في بيتها وإما أن تشاركه النفقة، وهنا يكون هذا الأمر مضعاة للمشاكل وعدم الاستقرار في الحياة الزوجية. لأجل هذا أنا أنصح الزوجة ألا تشترط هذا في مقابل هذا، لكن إن قبل الزوج فبها ونعمت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، هل معنا؟ السلام عليكم. قطع الاتصال، عاود الاتصال مرة أخرى. أخي كريم، مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. شيخي كريم، أختنا تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم حسام من نيد غمر، بارك الله فيكم وفيكم بارك يا أختنا. تقول: هل يشترط في الأضحية أن تكون أو أن يكون سنها عامين؟ وما الحكم إن ذبحت ولم تتم عامين؟ الشخص الذي تمام، هذا هو السؤال الأول شيخي كريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأضحية سنة مؤكدة على القادر كما هو مذهب جمهور أهل العلم، الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم، خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله أنها واجبة. وبالتالي هذه السنة المؤكدة على القادر اشترط فيها الشرع الحنيف عدة شروط، منها أن تذبح في وقتها، لا أن تذبح بعد وقتها ولا قبل وقتها. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر، إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نخرج فنصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن كان ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. الشرط الثاني أن تكون الذبيحة سليمة خالية من العيوب الظاهرة، فلا تكون عمياء ولا تكون عوراء ولا تكون كسيرة ولا تكون عرجاء ولا تكون هزيلة ضعيفة مريضة وغير ذلك من الشروط، فإن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الشرط الثالث أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، لقول عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة. وأهل العرف وأهل الخبرة، هذا لم يرد، هذا التحديد بالسن يعني لم يرد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد في أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، إنما هذا تقدير من يعرف أخبار المواشي والبهائم وغير ذلك، فهو عرف.
عرف. نواصل يعني تكملة هذا السؤال بعد هذا الاتصال. أخت أم مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت ممكن بس هو سؤال يعني بسيط، بس عايزة أتأكد منه. بالنسبة للأذكار اللي هي الصباح والمساء، هل يشترط فيها الترتيب؟ يعني في ترتيب معين؟ أحيانا لما بحاول بلاقي يعني قناة المادة فيها بتبدأ بالآيات الآية القرطي ثم أخذها، وفي قنوات ثانية برضه دينية وكده بيختلف يعني ترتيب الأذكار يعني. فأنا عايز أعرف بس هل الترتيب ده صح ولا مش لازم الترتيب، أو الواحد غير تجد ذكر قبل ذكر بس؟ شكرا، هو ده بس السؤال. شكرا،
أمان الله، جزاك الله خيرا يا أم مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي كريم، أختنا تسأل وتقول: الشخص اللي
لسه السن ما خلصتش.
ما هو نفس السؤال، الشخص اللي داخلين معاه في الأضحية اشتراها ولم يعرف سنها، مع العلم أنها كان جسمها يعني البقرة اللي هم اشتروها جسمها جيد، هل يصح هذا الذبح في الأضحية قبل العامين؟
طيب أقول: نعم. من ضمن الشروط التي اشترطها جمهور الفقهاء أن تبلغ السن الشرعية، لقول عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة. وأهل الخبرة والعرف قالوا المسنة من الماعز ما بلغ سنة فصاعدا، والمسنة من الضأن الخراف يعني ما بلغ 6 أشهر فصاعدا، والمسنة من البقر والجاموس ما بلغت 2 سنين فصاعدا، والمسنة من الإبل ما بلغت 4 سنوات فصاعدا. أقول هذا عرف وأخبار أهل السوق وأخبار يعني بعض أهل العلم، إنما ليست حديثا ولا آية عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من قول لا تذبحوا إلا مسنة. وبالتالي فاشترط أهل العلم أن تبلغ البقرة 2 عامين فصاعدا، يعني تكون بلغت تعدت 2 عامين، واشترطوا في الخروف أن يتعدى 6 أشهر، واشترطوا في الماعز أن يتعدى 1 سنة، واشترطوا في الإبل أن يتعدى 4 سنوات. هذا مذهب جمهور أهل العلم. لكن هناك قول لبعض المحققين يقول إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تذبحوا إلا مسنة أن تكون الذبيحة وفيرة اللحم غالية الثمن، لأنه كما يقولون يعني ابنك اللي عنده 10 سنوات جسمه أفرق من الابن اللي عنده 5 سنوات، فدائما المسن يكون أوفر في الجسم وأوفر في اللحم. فقالوا إنما أراد النبي بقوله لا تذبحوا إلا مسنة أن تكون الذبيحة وفيرة اللحم لا أن تكون صغيرة هزيلة نحيفة. وبالتالي إذا كانت الأضحية من أي نوع إن كان وفيرة اللحم غالية الثمن فإنها في هذه الحالة تجزي عند بعض المحققين، وقد استدلوا على ذلك بحديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، فقالوا الأنفس عند أهلها هي وفيرة اللحم وليست الهزيلة النحيفة الضعيفة، وأغلاها ثمنا لا يكون هذا إلا في وفيرة اللحم أيضا. عشان كده نقول إذا كانت الذبيحة وفيرة اللحم غالية الثمن ففي هذه الحالة تجزئ سواء بلغت السن المشروعة التي ذكرها الخبراء أو لم تبلغ، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وسؤال أختنا يعني يجوز أن تذبح هذه البقرة أو أن يذبح هذه البقرة ما دام وصفها كذلك وفيرة اللحم،
نعم،
حتى ولو كانت أقل من 2 عامين،
بلغت أو لم تبلغ.
تمام، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم خروج المني والمذي بشهوة؟ هل يأثم الإنسان؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول إذا كان الرجل إذا كان السائل رجلا أو امرأة متزوجا ووقع هذا منه في مداعبة لأهله فإنها حلاله، لا بأس بذلك. وإن وقعت من امرأة يعني من زوجة وهي تداعب زوجها أو يداعبها زوجها فإنه حلالها لا خلاف في ذلك. وبالتالي أقول في هذه الحالة الأمر لا بأس به، على طبعا أن تتطهر، فإذا كان مذيا فعليه أو عليها أن يستنجي وأن يتطهر، وإذا أراد الصلاة أن يعيد الوضوء ويتوضأ، وإذا كان شيء أصاب الثوب فليغسل. أما إذا كان منيا ففي الحالين في الرجل والمرأة على حد سواء يجب عليهما غسل الجنابة. أما إذا وقع هذا المذي أو المني من غير الحلال، بمعنى من كثرة النظر إلى العورات والمحرمات أو كثرة السماع أو تذكر ما يثير الغرائز أو رؤية المناظر المثيرة، ففي هذه الحالة نقول يتقي الله عز وجل المسلم ويستغفر ربه تبارك وتعالى ويتوب عاجلا إلى الله عز وجل، ثم يتطهر أيضا إن كان مذيا أو أصاب شيء منه الثوب فليغسله، ثم إذا أراد الوضوء أن يتوضأ. أما إذا كان الذي خرج منه مني فإنه في هذه الحالة يجب عليه غسل الجنابة طبعا مع التوبة التي ذكرناها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم مصطفى تسأل عن هل هناك ترتيب في أذكار الصباح والمساء، يعني لابد أن يكون الذكر بنفس الترتيب أم لو قدمت وأخرت في الأذكار لا بأس بذلك؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول لأختنا أم مصطفى بارك الله فيك، لم يرد شيء من الترتيب في الأذكار التي في الصباح أو الأذكار التي في المساء، إنما هي أحاديث متناثرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبأي الذكر بدأ وبأي الذكر سن أو سلف أو ربع المسلم أو المسلمة فإن ذلك يجزئ، لأنه لم يرد شيء في الترتيب لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابدأي أذكارك بما تحفظين ثم الذي بعده ثم الذي بعده، وإن اختلف ترتيب أذكارك في الصباح عن ترتيب أذكارك في الليل فلا بأس في ذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المهم الذكر،
نعم،
أن تكوني ذاكرة لله عز وجل. أستاذ عبد القوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا
وسهلا. أحمد.
نعم. تفضل.
طبعا بس عاد الشيخ الشيخ عبد المسمع. بقول لي إن الرجل معظم معارك حصل في معظم بصلي.
نعم.
بصلي ولا.
أنا حضرتك سمعت؟
لا.
هو سمعت حاجة يا أستاذ أيمن؟ أستاذ أيمن. طب عاود الاتصال يا شيخ عبد الله يا استاذ عبد القوي، لان فعلا الصوت كان عندي مش واصل بوضوح. جزاكم الله خيرا على الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا طالب في الصف الثاني الثانوي، وكان عندنا في كتاب الفقه هذا النص باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه او سافرات الوجوه، هل هذا النص يوجب النقاب؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
يعني هذا النص أعتقد أنه ليس على إطلاقه، يعني لا أعتقد أن هذا نقلا صحيحا عن أهل العلم، لأن معنى هذا النص أنه قولا واحدا اتفق المسلمون يعني أجمعوا على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، بينما الأمر ليس فيه إجماع، لأن الجمهور من أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية وكثير من المفسرين وكثير من شراح الحديث أو شراح السنة لم يتفقوا على هذا، بل ذهب هؤلاء جميعا إلى استحباب النقاب لا إلى وجوبه أو فرضه. والذي ذهب إلى وجوب النقاب هم الحنابلة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وبالتالي هذا النص يوهم أن هناك إجماعا، ليس هناك إجماع في هذا الأمر، لكن نقول في أزمنة الفتنة تكون المرأة المسلمة حريصة على نقابها في زمن الفتنة لتمنع الفتنة منها أو عليها أحرص من غيرها، حتى ولو كانت عجوزا ما دامت جميلة، وحتى ولو كانت شابة، حتى ولو كانت دميمة. يعني في أزمنة الفتنة المرأة إن كانت حسناء حتى لو كانت كبيرة في السن لكن حسناء تشتهى، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تكون أحرص على النقاب من غيرها منع للفتنة منها أو عليها. والمرأة الشابة أيضا والفتاة الشابة أيضا حتى ولو لم تكن دميمة لكنها شابة فعليها أن يتأكد في حقها النقاب أكثر من غيرها. أما الأمر أن فيه إجماع فلا أعلم فيه إجماعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عباس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين.
ازيك فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
انا بحبكم في الله والله يا جميعا.
حبك الله الذي احببتنا فيه يا اخي الكريم.
انا عايز اسال سؤالين في المعاملات.
نعم.
دلوقتي واحد يقول لي مثلا ده فلان ده كويس وعنده ضمير، اروح اشتري مثلا منه حاجه، انا طبعا واخد نصيحه الاخ دوقا مطمن يعني ان هو اتعامل معاه وحاجات زي كده، فلاقي الاخ ده بعد ما خدت منه الحاجه خدعني مثلا بمبلغ يعتبر كبير يعني، وطبعا لو اتكلم معاه تاني وارد البتاع ده خايف اتعرض لحاجه، انا مش عايز اخسر اخرتي علشان يعني كلام، هل يبقى لي له في الاخره؟ هل يبقى لي عنده المبلغ ده في الاخره ولا خلاص البيع يعني البيع تم على عن طريق المعلومات الغلط اللي هو قدمني، وانا كنت اساسا رايح واثق فيه مع الشخص اللي قال لي عليه على اساس ان ده راجل عنده ضمير وراجل.
انت بتتكلم على الوسيط دلوقتي او اللي زكهولك يا عم عباس صح؟
انا بتكلم على لا الوسيط، ما علينا من الوسيط. انا بتكلم على الراجل اللي هو باع لي وقدم لي معلومات غلط، اشتريت منه حاجه اشتريت منه حاجه، وبعد ما اشتريتها للاسف كان المفروض اسال قبليه، لكني تسرعت واشتريت وعلى ثقه ان ده راجل عنده ضمير وراجل كويس. وبعدين مفاجاه ان الاقي فيها مثلا لا يقل عن 700 جنيه، ده غير انه لو باعاني من الاصل من غير ال 700 جنيه ده هم بمبلغ اقل ب 700 جنيه انا هيبقى كسبان فيها كويس. فانا مثلا دلوقتي لو رحت اكلمه اللي بينه وبينه على طول المشاكل، وانا خايف والله على اخرتي مش على دنيتي. لكن يعني يعني في نفسي تعبان زهقان يعني.
السؤال الثاني اقول
نعم.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني برضه يجي مثلا واحد اجيبه يشتغل، يا عم انت عايز كام؟ يقول لك اللي تدفعه. يا سيدي قول والله ما لو عدنا للصبح، يقول لي والله لو عدنا للصبح اللي تدفعه. طبعا كلمه حق وراتب باطل، انا مش عارف تقدير الحاجات. اجي وفجأة بعد كده ان انا دفعت له اكتر من اللي ايه، هو طبعا لو دفعت له قال لي ما كانش هيسيبني. وفجأة ان انا دفعت له مثلا ايه حاجه مبالغ فيه، فبرضه الواحد بيتضايق بينه وبين نفسه.
بس انت هو لما قال لك عم عباس، لما قال لك اللي تدفعه حضرتك من نفسك اخرجت اكتر مش كده؟
من نفسي اخرجت اكتر، بس انا بخرج على اساس ان انا مثلا يعني اديله حقه يعني.
مره برضه قعد يقول لي اللي تدفعه تدفعه، بعدين لما اديته بس هو كان اقل، فقال لي لا انا عايز
هو
كده.
هو الاستاذ عباس قالك لو اديته اقل
هيطلب الفرق. ده حصلت لي انا دي يا عم عباس. حاضر وقت.
هي كلمه حق الواد بقى باطل.
صدقت صحيح. دي فعلا كان حد بيعمل لي حاجه، وبعد ما اللي تدفعه اللي تدفعه في الاخر لما لقاه اقل قال لي لا انا عايز كذا. فجزاك الله.
هو لا هم المهم ان الواحد بقى ايه اللي تدفعه ده بيحاول يعني يرضيه، فبلاقي نفسه ان هو تجاوز قوي معاه يعني، حتى لو اداله قال لي من كده. فهل الناس دي بقى لي عندهم، يبقى لي يوم القيامة عندهم يعني يبقى لي مظلمة عندهم، يبقى لي حق عندهم يوم القيامة، ولا الموضوع انتهى على كده؟
حاضر.
ما
يعني هو الأول غير الثاني شيخنا.
الأول غير الثاني طبعا. الأول باع بخدعة يعني
انت اديت له سماحة نفس او نفس. طيب فماذا مع باس؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ ابو احمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ابو احمد.
قطع
معنا، قطع الاتصال. شيخنا ما شاء الله خبره، ربنا يتقبل. تمام شيخنا الكريم. اذا ليس هناك اجماع على وجوب النقاب، ولكن يستحب في زمن الفتنه ان يكون موجودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع عقوبة الغير حافظ للقرآن الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه.
وطبعا ليس واجبا من الواجبات الشرعية أن يحفظ المسلم القرآن الكريم عن ظهر قلب، وإن كان هذا شيء من المستحبات فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. إنما إذا كان الإنسان منا أهمل كتاب الله عز وجل وفرط في حتى قراءته وفي تلاوته، أو كان حافظا لصورة أو لأكثر من القرآن ثم بإهماله وتركه للقرآن والمراجعة نسي هذا الذي كان يحفظه، فإنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم: بئس الرجل يقول حفظت صورة كذا ثم نسيتها. بئس الرجل الذي يقول حفظت صورة كذا ثم نسيتها. وبالتالي إذا كان يحفظ آية أو صورة أو صورا من القرآن الكريم ولكنه بإهماله مراجعة القرآن نسي هذا الذي كان يحفظه، لا شك في هذه الحالة أنه آثم عند الله عز وجل، على الرغم من أن أصل الحفظ كان شيئا مستحبا.
لكن هذا كان معه ثم تفلت.
نعم، فتفلت بإهماله. إن كان نعم. تفلت لانه مثلا كبر سنه، فيعني الذاكره اهتزت شويه، او ضغوط الوقت والمرض اصبح لا يجد فرصه للمراجعه، فهو في هذه الحاله معذور. انما لم يكن هناك سبب لهذا التفلت وسبب لهذا الاهمال للقران الكريم، لا شك ان هذا الاهمال وهذا التفلت بفعله يعاقب عليه عند الله عز وجل، كما ورد في هذا الحديث الذي ذكرته: بئس الرجل يقول حفظت آية كذا أو سورة كذا ثم نسيتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ عباس له سؤالان. السؤال الأول مسألة أنه يقول له ثمنا، أو أن حد يقول له أن فلان ده جيد أو كويس ويروح يشتري منه، يلاقي بعد كده بسماحة نية أنه هو دفع له أكثر بكثير جدا من المبلغ اللي هو للسلع دي، وهو يسأل يقول هل يبقى لي في يوم القيامة يعني في الآخرة من حسنات؟ انه لو راح يطلب منه تكون في مشاكل وفي، فيقول لك لا انا مش عايز اخسر ديني. فهذا هو السؤال الاول.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. واسمحوا لي ان انا اشبك السؤالين في بعض، لان هو في النهايه السؤالين عن امر واحد.
وان كان المشبك حاجه حلوه،
المشبك بارك الله فيك. السؤالين في معنى واحد. الاول انه البائع ده زكي له من صديق، وبالتالي راح اشترى منه بناء على هذه الثقه، ففوجئ ان صاحبنا هذا البائع الذي زكاه صديقه للأسف الشديد غبنه، يعني ظلمه، يعني أخذ منه مبلغا زائدا عن الغير، بعله بالغالي كما يقولون. فهو الأستاذ الآن يسأل، أنا المظلمة دي لي عند الله سبحانه وتعالى؟ طبعا، يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالرجل ده غلى عليك ثمن السلعة وغبنك، يعني استباح شيئا من مالك بغير وجه حل.
مش البيعاني بالخيار؟
لا،
انا بقول لك بمئة جنيه وحضرتك وافقت واشتريت.
لا، ما هو البائع ده
وانا ما فصلتش او ما ساومتش.
ما هو انت ايه، انت اشتريت منه بالثقة فيه. سيبنا حتى من تزكية وتوثيق الاخر. الاصل في المسلم ان يكون رجلا ثقة. انت التاجر وانا الزبون، فانا اشتريت منك بناء على ثقة المسلم في المسلم، هذه واحدة. الامر الثاني، ظني الحسن بك، ان انت يعني عمرك ما تشوف واحد ما بيفصلش تقول تغلي عليه، هذا يعني ده غبن صريح. الامر الثالث وهو المهم، انه دائما اسعار السوق تحكمها اعراف السوق. فمش معقول واحد بيبيع طن الاسمنت ب 500 وتاني يبيع ب 600، أو واحد بيبيع طن الحديد ب5000 والتاني بيبيع ب6000.
أسعار متداولة في السوق.
أسعار السوق عرف يحكم السوق عرضا وطلبا. وبالتالي أنا لما أشتري منك بالثقة، وأشتري منك بحسن الظن، وأشتري منك لأن بيني وبينك الله، وأشتري منك لأن لينا صديق زكاك، ومع هذا كل أنت غبنتني، يعني غليت علي السلعة، لا شك أن المظلمة إن كانت في دم أو إن كانت في عرض أو إن كانت في مال كما هو الحال في هذا السؤال، فستكون هذه المظلمة عند الله تبارك وتعالى لصاحبها. لا يمكن يدخل هذا الرجل اللي هو التاجر الجنة إن كان من أهلها وأحد يطلبه بشيء. القنطرة بين الجنة والنار لا يجوزها أحد ولا يجتازها أحد إلا إذا تخالص المسلمون من مظالمهم. فمن اقتطع من حق أخيه ولو كان قضيبا من أراك فإنه لا يمكن أن يدخل الجنة إلا بعد سداد هذا الحق لصاحبه أو أن يعفو عنه صاحبه. وبالتالي أنا أقول للأستاذ عباس، إن كان بالفعل يرى أن مطالبة هذا الرجل بالفوارق، يا أخي حرام عليك يا أخي، اتق الله، بقى جيرانك وأعراف السوق يبيعون طن الأسمنت ولا يبيعون طن الحديد ب5000، أيوة، وإنت راجل أنا أخذت بالثقة منك وأخذت بحسن سمعتك وأخذت بتزكية رجل فاضل حبيب لي وليك، تقوم أنت يعني ترفع عليه السعر من 5 ل6 ولا من 3 ل4، وده ينفع؟ فإن رد المظلمة فبها ونعمت، وإن لم ينتصح وكابر وعاند كما هي العادة في الكثيرين من هؤلاء غفر الله لنا ولهم، فمظلمتك ستكون لك يوم القيامة، سواء في الحالة الأولى بتاع البقال
انقطع الاتصال،
أو في الحالة الثانية بتاع الرجل الصنايعي. هي هي
الشق الثاني،
هي هي رجل الصنايعي يا عمنا
اللي تدفعه،
انت هتبيع لي
الجملة المشهورة اللي
نعم. انت يعني أجرتك كام؟ عمل لي السباكة في البيت، عمل لي الكهرباء في البيت، انت أجرتك كام؟ يقول لك اللي تدفعه. أستاذ عباس يقول هي كلمة حق يراد بها باطل. نعم، هذا بالفعل في بعض الأحيان، لكن ربما يكون بعضهم بالفعل صادق في حالة ما إذا كان الشغلانة بسيطة مش مستهلة، يعني مش مستهلة أنه هو يشترط. رجل جه بص على فوجد سلك ولا وجد وصلة منفصلة فشبكها وحط لها حتة بلاستر ولا شيء من هذا القبيل، في الحالة دي يقول لك اللي تدفعه 15، لأن المبلغ زهيد والشغلانة ما تستاهلش. إنما لو كانت الشغلانة بالفعل تستاهل وقال لي ايه اللي تدفعه، وليس بينه وبينه وصل له قريبي ولا ابني ولا انا خاله ولا انا عمه ولا انا جده ولا انا جاره، يبقى في الحاله دي ممكن ان تكون كلمه حق يراد بها باطل. انا انصح الاستاذ عباس في الحاله دي ان يصر على ان يتكلم البائع في حقي. لا يا عمي انا ما اعرفش هدفع كام، لابد ان يصرح بقى انت عايز كام في شغلانتك في اجرتك دي، فان صرح ب10 ولا ب10 ولا باقل اعطيه، وان لم يصرح له انا مش هدفع حاجه الا لما تقول. فاذا ضيقت علي هذا بالفعل هيقول انه مش هيمشي دون ان ياخذ اجره، وبالتالي صاحبنا ده انت ما فعلتش معاه الكلام ده، انما انت رجل طيب خلاص اللي تدفعه اللي تدفعه، رحت مطلع 50 من جيبك وهي الحقيقه أن يمكن ان تكفي ال20. في هذه الحاله نقول وان كان هناك سماحه نفس منك، ان انت اعطيت بمحض ارادتك لكن كان هناك نوع من المكر منه. هذا المكر اللي استحل او استباح منك ما لا يعني يحق له، لا شك هذه مظلمة اخرى وقعت عليك رغم انك دفعت بحريتك وارادتك لكنه مكر بك. احيانا يكون مكر صريح، المعاشر يقول لك 20 عشان تعمل يعمل حساب الفصال، تقوم انت راجل طيب وما بتفصلش، قال لك 20 رح تدافع ال 20 وهو بيقول ال 20 عشان تفصل تبقى 15، فالخمسة الزايدة دي اخذها منك بمكر، اخذها منك بذهاء
رغم وجود سماحة النية،
اخذها منك بسيف الحياء.
سيف الحياء،
واخد بال حضرتك؟ في الحالة دي مظلمة؟ ايوه طبعا مظلمة، هي لك عند الله عز وجل يوم القيامة. فأبشر يا أستاذ عباس، إن كنت سمحا في الدنيا فإن الله عز وجل سيرد إليك مظالمك يوم القيامة. وعامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم، أخلاقك أخلاق الكرام حتى لو تعامل معك بعض اللئام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الكريم يسأل، هل للإمام في الصلاة فضل أو أجر على أعلى من المأمومين؟ وهل يأخذ الإمام فضل الصف الأول في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام. نأخذ أستاذ إيمان ونواصل عليه الصلاة والسلام. أستاذ إيمان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أستاذ أحمد، صبح حضرتك وواتف.
اتفضلي.
ألو حضرتك سامعني؟
نعم.
ألو.
اتفضلي يا أستاذ إيمان، سامعين حضرتك.
طب ماشي، بص أنا مش سامعة طبعا من صبح حضرتك وواتف، بس أنا هتكلم. كنت من فترة اتصلت بحضرتك لما قلت لي ان كان في واحدة قريبتي وكانت متجوزة عرفي وما كانش في حد من عندها يعرف، من عايزها خالص تعرف غير انا يعني بنت خالها. وبعد كده المهم طبعا حضرتك قلت لازم بيبقى فيه ان هي تعرف حد من اخواتها، خصوصا ان في عندها ولي يعني عندها اخين. فالمهم هي ما قدرتش ان هي تعرف حد واتفقت مع زوجها دوت على الطلاق. وقال لها انت طب لو انا طلقتك انت عايزه مني اي شيء تاني؟ فقالت له لا. فالمهم طلقها في حضورها وقال لها انت طالقه. فبعد كده جاء الكلام ده مثلا اسبوعين او ثلاث اسابيع، بعد كده رجع النهارده فراح جاي لها انا مش قادره استغنى عنك وكده ولا قادره رجعتك. فقالت له لا ما ينفعش انت ترجعني كده، مش انا مش موافقه وكده. قال لها الست لا تخير في كده. فهي مش عارفه فعلا هل هي كده رجعها يبقى هي كده رجعت له حتى هي لو مش موافقه، ولا هي مش يعني مش عارفه الوضع ايه بالظبط. طيب حضرتك سامعني استاذ احمد؟
سامعك نعم، السؤال واضح.
طب استاذ صبحي حضرتك ضعيف جدا.
طب يعني اغلقي الهاتف وشيخنا هيجاوبك بعد قليل ان شاء الله تعالى. في سؤال تاني؟ شكرا على اتصالك يا استاذه، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، أجبنا الأخ، لم نجب الأخ بعد. فضل الإمام هل هو له أجر أعلى من المأمومين؟ وهل يأخذ أجر الصف الأول في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أنا أقول الأخ السائل بارك الله فيك، بأي شيء قدم علينا الإمام؟ إن الإمام وظيفة شريفة، وبالتالي قدم لها أهلها منا. فقال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فبما أن هذا الرجل هو أقرأنا لكتاب الله وهو أحفظنا لكتاب الله، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، إذن هو أفضلنا. وبالتالي ولاه الله عز وجل هذه الوظيفة، وظيفة الإمام، ولا بد أن يكون لهذه الوظيفة شرفها وقدرها وفضلها ومنزلتها عند الله عز وجل. فهو أفضل من المأمومين طبعا، لأن هو كده كده هو أخيرهم وأحفظهم لكتاب الله عز وجل. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قد ورد الحديث عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن. ضامن قال أهل العلم ضامن يعني مسؤول عمن وراءه، ومعلوم أن المسؤولية يقابلها ما يستحقها وما يتوجب عليها. فلا شك أن أجر المسؤول أوسع وأكبر من أجر الذي تحته. وبالتالي الإمام بما أنه ضامن فلا شك أنه مفضل عن بقية المصلين، وهو أعلى منهم منزلة وأشرف قدرا، وهو أحسن منهم أجرا. ويكفي أن هذا الرجل هو من ولاه الله عز وجل علينا إماما في الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهو يأخذ أجر الصف الأول. صف الأول إيه؟ الصف الأول ده بتاعنا، يعني بتاع من دون الإمام، من وراء الإمام، ده هو أول الأول، يعني هو المقدم على حتى الصف الأول، فأجره في الصلاة يفوق أجر المصلين حتى الذين يصلون في الصف الأول، لكونه ضامن ولكونه المختار لهذه الإمامة، لأنه أحفظنا ولأنه أقرأنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. تفضل يا أستاذ محمود، تفضل وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك. السلام عليكم. أستاذنا الكريم.
ألو.
اتكلم. السلام عليكم.
ألو.
اتكلم حضرتك، سمعين حضرتك. اتفضل يا أخ محمود. شكرا على اتصالك. نعم شيخي الكريم، لعله يعني في خلل هو مش سامعنا، فعشان وقت البرنامج والوقت داهمنا بالفعل. امرأة متزوجة عرفي، واختنا كانت الأستاذة إيمان اتصلت من قبل، تمام، ومش عارف حضرتك او
نعم. معايا
تقريبا قلت لها ان تصحح الوضع، وان احد يعني
اخواتها يقضي النكاح.
هي ما اخبرتش حد من اخواتها وقالت له طلقني، طلقها منذ اسبوعين تقريبا، وطلقها في حضورها. اليوم قال لها راجعتك، فهي هل لها ان تعود ام ماذا تفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أستاذ إيمان، هذا الأمر أمر معقد بالفعل. نعم نحن نصحنا الأخت السائلة في المرة السابقة بما أنها الوحيدة التي تعرف، أن تبلغ هذه المرأة التي تزوجت بهذه الطريقة بعيدا عن وليها وبعيدا عن أهلها، أن يقر أولياؤها أو أن يقر وليها النكاح، حتى تكون في أمان من ناحية الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. حتى الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله الذي أجاز في بعض الأحيان أن تزوج المرأة السيب نفسها، قالوا يعني زواجها من لنفسها بنفسها إهدار لحق الولي. قال يمكن أن يلحق الولي بالأمر وأن يقر النكاح ولو بعد حين، فإذا أقره الولي استعاد ولايته ويعني قدره على المرأة المتزوجة. نحن قلنا لها حاولي ان واحد من الاولياء يقر هذا النكاح، لكنها يعني زي ما تقول ايه ريحت نفسها وريحت الدنيا كلها، ولكونها لا تستطيع ان تخبرهم عن الفترة السابقة، فطلبت من هذا الرجل الطلاق. لا بأس مدام طلبت الطلاق لهذا الغرض فلا بأس بذلك، لكن المشكلة وقعت اصعب مما كانت، انه هذا الرجل يعني وإن تساهل وتسامح معه، وكان هذا الواجب أن يكون أكثر مروءة معها وأن يوافقها، لأنها في حرج شديد، أولا من ناحية الشرع هو وهي، ثانيا هي أيضا تحتاط لئلا يعرف أهلها الخبر من هنا أو هناك، فتكون حينئذ كارثة أدبية ومعنوية بالنسبة لها، وبالتالي كان يجب أن يكون أكثر مروءة من هذا. خلاص يا عمي أنت طلقتها استجابة لرغبتها، لكونها لا تريد يعني أن تفضح نفسها بين أقاربها، كان واجب خلاص أن يتركها لله سبحانه وتعالى. إنما هو
يعني
الآن نعم الآن بقوله راجعتك، فما دام هذه المراجعة في العدة فلا تملك هي فكاكا من هذه الرجعة، لأن المرأة نعم، لكن النكاح احنا مررنا النكاح، واحنا ما قلناش النكاح باطل، احنا قلنا تصحح الوضع حتى يقره الولي، لانه اذا وقع النكاح لا نقول باطلا، خلاص هو وقع النكاح، فلا يعني لا نستطيع ان نبطله لكوني اصاب مذهبا من مذاهب المسلمين، وان كان هذا مرجوح عندنا في الفتوى، لكن نقول اذا استطاع احد من الاولياء ان يقر لك النكاح فبها ونعمة. انت يعني طلبت الطلاق وطلقت ثم راجعك في العدة، خلاص مدام راجعك في العدة فانت لا تملكين فكاكا،
وتصحح
لا تملكين فكاكا من هذه الرجعة، لكن ارجعي واتفقي مع هذا الرجل على انك اذا رجعت صرت زوجة في هذه الحالة كما كنت قبل الطلاق، لكن استعجلوا مسألة ان يقر الولي النكاح بطريق او باخر حتى تكون في امان من الناحية الشرعية.
اذا لم يقر الولي بهذا النكاح بس بعد هذا الاتصال.
فضل.
السلام عليكم يا ام محمد. السلام عليكم ام محمد. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا جماعه احنا ساكتين.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي. نعم سامعين حضرتك.
لو سمحت عندي
عندي عدة أسئلة.
طب سريع عند الوقت ده همنا يا محمد. فضل.
أيوة فن.
فضل.
لو سمعت.
لما السكوت يا أم محمد؟ اتكلمي على طول الله يرضى عنك. أم محمد الحاج عادل، وأرجو أن اللي يتصل يوطي التلفزيون ويسمعنا على طول من التليفون عشان حاضر انقطع الاتصال، يبدو أن فيه مشكلة. نعم شيخي الكريم، أخونا عادل ترك سؤالا في الكنترول، أو أخونا محمود معذرة ترك سؤالا في الكنترول، يقول أن حضرتك ذكرت أن النقاب مستحب، وهذا القول يتعارض مع آية الأحزاب أو سورة الأحزاب. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني غفر الله لنا وللأخ محمود، أنا لم أذكر أن النقاب مستحب، إنما قلت الذي عليه جمهور الفقهاء وجمهور المفسرين وجمهور المحدثين أن النقاب شيء مباح أو شيء مستحب. يعني أنا لم أنقل قول نفسي، إنما نقلت قول الجماهير من أهل العلم سوى الحنابلة، وقلت أن الحنابلة هم من ذهبوا إلى وجوب النقاب. إذن الشيخ شعبان لم يقل النقاب مستحب، إنما نقل قول جمهور الفقهاء والمحدثين والمفسرين أن النقاب مستحب، وأن الاستحباب يتأكد أكثر وأكثر في أوقات الفتن على المرأة الحسناء حتى ولو كانت عجوزا، أو على المرأة الشابة حتى ولو كانت دميمة. وهذا القول من جماهير الفقهاء ومن جماهير الأئمة ومن جماهير المحدثين لا يتعارض مع آية من كتاب الله عز وجل. يعني مثلا قوله تبارك وتعالى قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أنت تقصد هذه الآية؟
لا.
طب ما معنى الإدناء؟ إذا ذهب ما لا أنا اللي أفسر الإدناء ولا الأستاذ محمود يفسر الإدناء، لكن تعال نشوف العلماء اختلفوا في قولي في معنى الإدناء. فأما الأولون اللي هم الجماهير المحدثين والمفسرين والفقهاء قالوا الإدناء هو أن تدني المرأة جلبابها من أعلاها على نحرها. ليه؟ لأنهم يبيحوا كشف الوجه، وبعضهم يبيح أيضا كشف الوجه والكفين، ويقولون وجه المرأة ليس بعورة، والآية ليست نصا في هذا المعنى. والآخرون كالحنابلة أو هم الحنابلة يقولون الإدناء وأن تأتي المرأة بثيابها العليا اللي هي الخمار، وليضربن بخمورهن على جيوبهن وترمي به على وجهها وعلى نحرها. إذن هؤلاء يقولون الإدناء هو إغلاق المرأة للنحر وفتحة الصدر، والتنين اللي هم الحنابلة يقولون لا ده تغطي إيه الوجه كمان معاه. إذن الآية ليست نصا في هذا وليست نصا في هذا، الآية تحتمل هذا المعنى وتحتمل هذا
والأمر خلافي،
وبالتالي
والخلاف
نشأ الخلاف. لو كانت الآية أخ محمود قاطعة في معنى النقاب، يعني الإدناء هو النقاب، ما الذي منع القرآن أن يقول نقابا؟ كلمة النقاب لم ترد في القرآن قاطبة.
ورغم ذلك حضرتك تحبذ لبس النقاب
ده،
وتقول لابد في زمان الفتنة من أن ترتدي المرأة النقاب،
خاصة في حق الحسناء حتى ولو كانت عجوزا، وفي حق الشابة حتى ولو كانت دميمة.
تمام، لم نختلف بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. لو سمحت عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
للشيخ لو امرأة يعني كانت بتحط قبل كده فلوس في البوسطة، بعد كده عرفت اللي هي حرام فما بقتش تحط وخلاص سحبت فلوسها، بس كان في مبلغ صغير خالص كده محطوط يعني كان فوائد، حاجة بسيطة فوائد، فهي مرة بعد كام سنة كده راحت تسأل، فالفوائد اللي كانت بسيطة دي عملت مبلغ يعني بتاع 2000 جنيه كده، فهي دلوقتي ينفع تاخدهم تديهم عندها ابن مديون يعني، فينفع اللي هي تاخدهم تديها لابنها يسدد بيها جزء من الدين؟
طيب حاضر شيخنا يجيبك يا اختنا في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب نجيب سؤال الاخت الفاضله شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك ان الاخت بارك الله فيها احسنت حينما علمت ان هذا الايداع في البريد او غيره يعني مما فيه كلام شديد وخطير من اهل العلم، فبعضهم يذهب الى اطلاق القول بالتحريم، وآخرون يقولون على الأقل هذا مال فيه شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وبالتالي تنصح هذه الأخت ألا تترك المبلغ الذي تجمع لهيئة البريد أو للبنك أو غيره، إنما تأخذه لتضعه في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، لا أن تنتفع هي لنفسها به، لأن هذه نفقة أو مال على الأقل فيه شبهة قوية وخطيرة. ففي هذه الحالة نقول ابنك إن كان مدينا غارما عاجزا عن سداد الدين فهو أولى من الفقراء أو الغارمين الآخرين، خاصة أن نفقة الابن ليست واجبة على الأم، ففي هذه الحالة يجوز أن تأتي بهذا المال وأن تضعه في سداد دين ابنها، شأنه في ذلك شأن أي فقير آخر مدين كنا يمكن أن نعطيه المال، لكن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحج علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
الله سمحت عزيزة الشيخ.
الشيخ معك أخي الحبيب، فضل.
حضرتك ذكرت فضل الإمامة، وهي التخوف من الإمامة والمسؤولية، ما هي المسؤولية من الإمامة؟
طيب حاضر، في أمان الله. في سؤال تاني يا عم علي؟ شكرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم توفيت عليه رحمة الله منذ سنتين وتركت قطعة من الأرض، ولكن الأب لم يورث الأبناء فيها مع العلم أنه عنده أرض خاصة به، ما الحكم في هذا وهل عليه وزر؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول كل من حبس ميراثا عن مستحقيه يوما أو أياما أو شهورا أو سنوات لا شك أنه آثم وهو ظالم لهم لا محالة، لأن الميراث حق الورثة الشرعي بنص كتاب الله عز وجل. فإذا حبس هذا الميراث أحد من الورثة كالأب أو غيره فلا شك أنه أوقع عليهم مظلمة، والواجب عليه أن يأخذ حقه كزوج. إن كان هناك أولاد في هذه المرأة فحقه حينئذ الربع، فيأخذ الربع الذي يستحقه ويوزع باقي الورثة إن كانوا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا وزع على هذه القسمة فبها ونعمت، وإن حبس المال لا أعطى صغيرا ولا أعطى كبيرا لا شك أنه أوقع بهم ظلما وهو آثم عند الله عز وجل. عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يستغفره وأن يندم على ما سبق، وأن يسارع الآن قبل بعد شوية كما يقولون في توزيع التركة على مستحقيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في جزئية لم نجب أختنا عنها، اللي هي مسألة الألفين جنيه الفوائد اللي موجودين في البريد، هل تعطيهم لابنها اللي عليه ديون؟ ولكن بعد هذا
أجبنا يا أستاذ.
أجبنا؟
أجبنا عليها.
تمام. أستاذ أسامة، السلام عليكم.
عليكم
السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام. عندي سؤال.
اتفضل حبيبي.
عندي سؤال.
اتفضل.
لو زوج قلل زوجته، لو رسلت مواصلة خاصة تكون طالق، والزوجة نسيت انها ان زوجها قال لها كده، وركبت مواصلة خاصة مع اخوه، فهل يقع الطلاق ولا لا يقع؟ والزوج قال
انا فاهم هي فعلت هذا ناسية. حاضر حاضر شيخنا يجيبها.
فعلت هذا ناسية وفضلت فترة طويلة حوالي سنة لا تتذكر،
يعني بعد ما نسيت قعدت سنة وبعدين قالت له بعد السنة.
تذكرت بقى بعد سنة، قالت له ده انا تذكرت انك انت قلت لي كذا كذا بس انا نسيت.
ماذا علي؟ حاضر.
السؤال الثاني بقى، لو زوج قال لزوجته ان انا ما كنتش في المكان الفلاني، فهي قالت له لا انت كنت في المكان الفلاني، يعني عند صاحبك او في مكان معين. قال لها لا انا ما كنتش في المكان الفلاني. قالت له طب لو فرضنا انك انت كنت في المكان الفلاني ابقى طالق؟ الله اطيب طالق.
ان لله. ايه الزوجه اللي بتصعب على نفسها كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
بس شكرا.
في امان الله. ده يعني ربنا نجينا والله في أمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فقد أجبنا هذا السؤال. نعم عم علي، فضل الإمامة أو فضل الإمام، وما هي مسؤولية الإمام شيخ الكريم؟ يعني إيه التخوف؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
لولا هذه المسؤولية التي في عنق الإمام ما تهيب كثير من أهل العلم الإمامة ولا أقدموا عليها، لكنهم كانوا يتهيبونها ولا يتصدرون للإمامة إلا مضطرين، لأن الإمام ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يسأل الأخ إيه يعني وجه المسؤولية عن الإمام؟ يا أخي الإمام هو وافد هؤلاء بهم على الله عز وجل، هو مندوبهم، هو رئيسهم، هو الألفة بتاعهم، يعني هو وافدهم على الله تبارك وتعالى. وطبعا وراءه المصيب، وراءه المخطئ، وراءه المطيع، وراءه العاصي، وراءه البار، وراءه الفاجر، فهو وافد هؤلاء جميعا بين يدي الله عز وجل.
وقد يكون هو فيه صفة من
وقد يكون نعم وقد يكون نعم. وبالتالي إن كان أهلا لهذه الإمامة فلعل أهليته تخفف عنه بين يدي الله عز وجل، وإلا إذا لم يكن أهلا وتصدر رغم عدم أهليته فلا شك أنه سيحاسب ويعاتب وربما يعاقب أمام الله تبارك وتعالى. فالمسؤولية تكمن في كونه هو الوافد بهؤلاء على الله تبارك وتعالى، مندوبهم.
مسؤولية خلية فر،
نعم. خلية فر من
ولا يتقدم إليه
طبعا، نعم. خلية فر من، عشان كده كان السلف يتهيبون منصب الإمامة على قدر المستطاع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أعرف من أهل القرآن من لا يصلي، من لا يصلي
إطلاقا من إطلاقا من إطلاقا
خالص،
نعم. يعني صحيح،
يعني
أنا أعرف خطباء ينزل من عن منبر يوكل غيره أن يصلي، ولا يتقدم الناس في إمامة الصلاة رغم أنه لسه ناس من علم، وهو من
المشهورين.
يعني هو من المشهورين.
هل يجوز أن يخطب ولا يصلي؟
نعم
نعم، جزاكم الله خير. أخونا أسامة وسؤالي الأعجب من بعض، ربنا يعافينا ويعافي الجميع، بس الأولاني أخف شوية، أن الزوجة نسيت، لا لو عملت كذا تبقي طالق أو تكوني طالق، وهي نسيت وبعد سنة فخر قالت له أنت كنت قايل لي وانا نسيت وعملت ده.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
من الايمانات الصعبة هو اليمين المعلق، خاصة اذا كان بلفظ صريح. ليه؟ لانه وارد ان المرأة يعني تركب رصة كما يقولون
او تنسى،
وارد انه الشيطان يؤذها، وارد انه يعني قرين من قرناء الانس، يعني اختها ولا صديقتها ولا مش عارف مين تدلها على هذا الشر والفساد فتوقع اليمين، وارد ان هي تنسى. فبالتالي نقول للازواج اتقوا الله عز وجل وخففوا شويتين في موضوع الايمانات المعلقة، خاصة اذا كان اليمين المعلق بلفظ صريح. اما عن قصة السؤال نفسه، فان كانت الاخت الزوجة غفر الله لنا ولها أوقعت اليمين على سبيل الخطأ، فإن الله تبارك وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فما دامت أوقعت اليمين على سبيل الخطأ فاليمين لا يقع، وما زال اليمين قائما معلقا على الشرط الذي علقه الزوج فلتتق الله فيما بعد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد،
عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني اللي هي الزوجة التي قالت له لو أنت ما كنت في المكان الفلاني أبقى طالق، وبيقول أنا ما كنتش موجود فيه، فهل لو كان كذلك يقع الطلاق شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، غفر الله لنا ولهذه الأخت الزوجة المتهورة، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا. يعني كان من الواجب على المرأة أو على الزوجة ألا تضيق على نفسها ولا تضيق على زوجها بهذه الصورة، وأن تتعامل الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته على افتراض الثقة المتبادلة بين الاثنين. يا سيدي أنت تأخرت، كنت فين؟ كنت عند والدتي، خلاص كان عند والدته، لا تراجعيه. يا سيدي أنت تأخرت، كنت فين؟ كنت عند الزوجة الثانية، إن كان هناك زوجة تانية، خلاص لا تراجعيه، كنت في العمل لا تراجعيه.
في نساء تحب أن تحقق مع زوجها كأنه متهم،
وتحقق ليه؟ ليه تحقق وتفتح باب من باب الشيطان معها ومعه؟ لأنه الرجل الزوج أثناء التحقيق ده اللي انت حضرتك افترضته، ربما يعني الشيطان يصور له القوامة بقى الأصلية، فيأبى أن تسائله الزوجة أنت فين ورحت فين وجيت منين، وهذا مما يفتح باب الشيطان. فربما الزوج يشعر بقوامته ويصدرها زجرا صعبا جدا. لكن أختنا فاجئتنا، طيب يعني لو ما كنتش في المكان الفلاني او المكان او كنت في المكان الفلاني، يعني هي ممكن تكون ظن ان هو كان في مكان ما،
لو كمان ده هو قال لها
يا ستي انا ما كنتش موجود. طيب لو كنت موجود في المكان الفلاني ابقى طالق؟ قال لها ايوه ابقى طالق. هو لم هي لم تكون طالقا بقولها، انما لما عقب عليها الزوج ورد نعم تكونين طالقا، صارت هذه يمين معلقه. معلقه على ايه؟
انه يكون موجود
انه كان او ما كانش. ان كان ما كانش يعني ما كنتش بالفعل في المكان، فأنت فقط كذبت عليها، والله عز وجل يعني يحاسب الإنسان ويعاقبه على هذه الكذبة، لأنه المؤمن لا يكون كذابا. أما إذا كنت بالفعل في المكان ده، يعني لو كنت في المكان ده أبقى طالق، وأنت أجبتها بنعم وكنت فعلا في المكان، فإنه يقع عليها الطلاق، لأن اللفظ صريح والجواب صريح منك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبقى المسألة تعود إلى هل هو كان موجودا في المكان أم لا؟
أم لا؟
نعم. سريعا شيخ الكريم، لأن الوقت قد انتهى، بالنسبة لإطعام العشرة مساكين، هل لابد أن يكونوا في يوم واحد أم يجوز تقسيم هذه الأطعمة على العشرة مساكين في أيام، يعني يوم أو يوم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لو أطعم صاحب الكفارة العشرة مساكين مرة واحدة فهذا هو الأفضل والأبرأ للذمة والأسرع،
لو كل يوم أطعم
في أداء ما عليه لله عز وجل. ولو كان هناك ما يدعوه إلى أن يطعم بالتجزئة، يعني النهاردة واحد وبكرة اثنين وبعده مش عارف إيه، فإن كان هناك ما يبرر هذه التجزئة فلا بأس بذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل هناك دعاء مستجاب بعد ختم القرآن، سورة أو سواء قراءة أو ورد، يعني حتى لو قراءة الورد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ليس هناك دليل صحيح في أنه في يعني في وجوب أو استحباب الدعاء عند ختم القرآن، اللهم إلا ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا انتهى من كتاب الله، يعني ختم قراءة القرآن، جمع أهله وبنيه ودعا بهم وهم يؤمنون على دعائه. ولا يمكن أن يفعل الصحابي بدعة رضي الله عنهم أجمعين، خاصة أنس بن مالك لكونه من علماء الصحابة وحملة ورواة السنة وخادم النبي 10 سنوات عليه الصلاة والسلام، ففعله يجعل هذا الفعل ليس بدعة أبدا، إنما الصحابي لا يأتي ببدعة، وبالتالي لو تمسك أحد بهذا فلا بأس بذلك. لكن ليس ثمة دعاء مخصوص ورد في قصة دعاء ختم القرآن، فيدعو بما تيسر وبما ألهمه الله عز وجل. أما إذا كان يقرأ ورد صورة ولا صور وبعدين يدعو، فإنه ينصح أن يجعل ما قرأه من القرآن كأنه توطئة لدعائه وقربان لله عز وجل بين يدي الدعاء، فإذا انتهى دعا فلا بأس بذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هناك أسئلة كثيرة على صفحة البرنامج، لعلنا نبدأ بها غدا إن شاء الله تعالى مع فضيلتكم شيخ الكريم فضيلة شعبان درويش إن كان في العمر بقية. جزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم،
ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.